بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: مسألة السادسة، رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير، ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن، يحتج بها بعض من رد الأول وهو قول بعض الشافعيين. هنا الآن مسألة مجهول العدالة الذي لم تتحقق أهليته عدالته، فإنه إذا كان مجهول العدالة سواء كان ظاهرا وباطنا أو عدالته الظاهرة موجودة لكن خفيت عدالته الباطنة، وهذا التفريق ليس عند أهل الحديث، وإنما هذا التفريق عند الأصوليين، لكن ابن الصلاح أحيانا يذكر ما عند الأصوليين، وإلا ما تجد هذا الخلاف عند أهل الحديث. أهل الحديث ما يفرقون بين مجهول العدالة الذي عرفت عدالته الظاهرة أو لم تعرف، والمراد عدالته الظاهرة أنه مثلا يعرف بشيء معروف، مثلا بطلب العلم معروف، معروف مثلا بالنجدة، معروف بكذا بالشعر، المهم أنه معروف مثلا من أبناء الصحابة، فهذا عرفت عدالته الظاهرة لكن لم تعرف عدالته الباطنة. وإيش عدالته الباطنة؟ ليس المراد عدالته الباطنة أن يعرف ما في قلبه، لا، لكن هناك أدلة تدل على هذا. العدالة الباطنة أصلا المراد بها التقوى والإيمان، وهذا لا يعرف أصلا لكن له دلالات ظاهرة، له دلالات ظاهرة، فلهذا قول أكثر أهل العلم المراد بالعدالة الباطنة. أنا عند الأصوليين في أكثرهم يقولون أن العدالة الباطنة هي التزكية، تزكية القاضي أو العالم، أن تزكية القاضي للشهود تعتبر عدالة باطنة، وكذلك تزكية العالم، تزكية العالم للراوي، تزكية العالم للراوي تعتبر عدالته الباطنة. وذكر بعضهم غير هذا لكن الصحيح هذا. فإذا كان مجهول العدالة وإن كانت تعرف عينه فهو لا يقبل عند جمهور أهل الحديث، بخلاف بعض العلماء تساهل في هذا كابن حبان وابن عبد البر، وقد تقدم كلام ابن عبد البر وأنه كلام غير صحيح، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو استدل بالحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله على أنه خبر، والصحيح أن العلماء وجهوه على أنه أمر وليس خبر، أمر بأن كل عادل هو الذي يحمل هذا العلم، وأما المجهولين فلا يحملون هذا العلم، وكذلك المطعون فيهم. طيب، فهذا مذهب جمهور العلماء أن مجهول العين ومجهول أو مجهول الحال لا تقبل روايته، لا تقبل روايته، لكن استشهد به. وهناك قول أنها لا تقبل مطلقا، أو قول هناك تقبل مطلقا، وهو كما نسب إلى أبي حنيفة، وهو كما قلنا قول ابن حبان وابن عبد البر. وهناك قول يقول أنه إن كان من روى عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل، وإلا فلا. وهذا قول له وجه، يعني إذا نص العلماء على أن هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، فروى عن الرجل مجهول، مجهول العدالة، فهذا توثيق له. لكن كما قلنا نقول إن كان توثيقا فهو توثيق عنده، معنى أنه كأنه يراه ثقة عنده. وجاء عن الإمام أحمد أنه يقول إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن الرجل فهو ثقة، كذلك إذا روى مالك، كان مالك يتحرى في الرجال. ولأيضا بعض العلم يأخذ قول مثلا قول أبي داود، مشايخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، فيدخل أيضا حتى من كان مجهولا على أنه ثقة، لا على قول أبي داود. وكل من نص على أنه لا يروي إلا عن ثقة. لكن كما قلنا بعض العلم يقول إن كان كذلك فهو ثقة عنده. وما جاء في الصحيحين كذلك بهذه المثابة، فيقولون أيضا هو توثيق ضمني، أنا إذا اعتمد البخاري ومسلم على رواية راو فيعتبر توثيق ضمني، لأنهم اشترطوا العدالة، اشترطوا الصحة، فروايتهم عن راو لم يعرف أو لم يزكيه أحد من العلماء تعتبر تزكية له. فلهذا قلنا أن الأخذ بالقول الثالث له وجه، من ناحية أنه رأى أنه رجل مجهول، فرواية هذا الثقة عنه تعتبر توثيقا له. لكن إذا كان هناك معارض فهنا نقول أنه ثقة عنده، ثقة عنده، لكنه عند غيره مطعون فيه. لكن إذا كان مجهولا ليس هناك من تكلم فيه لا بجرح ولا بتعديل، فروى عنه أحد هؤلاء الذين يروون عن الثقات، فلهذا كما قلنا يؤخذ. هذا هو قول الإمام أحمد، إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو ثقة. وهكذا أيضا تحري مالك وغيره، قال سفيان بن عيينة كنا نتحرى الرجال في رواية مالك، يعني إذا روى عنه مالك روينا عنه. وهكذا كان يقول الإمام أحمد كان مالك متحريا للرجال، أنا ما يروي عن أي أحد، حتى عبد الكريم بن أبي المخارق الذي روى عنه إنما قال غرني سمته، أنا أغتر بسمت عبد الكريم بن أبي المخارق، وإلا فهو ضعيف. ويقال أنه روى عن عاصم أيضا بن عبيد الله، لكن ليس في الموطأ، الظاهر أنه روى عنه قديما، وإلا فمالك كان ينكر على شعبة روايته عن عاصم، كان يقول شعبتكم هذا يروي عن عاصم، عن عاصم معنى ينكر على شعبة روايته عن عاصم بن عبيد الله العمري، أقصد عاصم بن عمر العمري، عاصم بن عمر العمري. فهذا الأمر في رواية مجهول الحال، وكما قلنا أن أهل الحديث لا يفرقون بين مجهول العدالة ظاهرة وباطنا وبين المستور. المستور هو الذي ظهرت عدالته الباطن الظاهرة ولم تظهر عدالته الباطنة أو خفيت عدالته الباطنة. وبعض الشافعية كما ذكر هنا المؤلف أنه يفرقون بين الأول والثاني، فيقبلون رواية مجهول العدالة أو يردون رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ويقبلون رواية المستور. أنا الآن لو قيل لك من هو المستور كيف ستجيب؟ لو قيل لك من هو المستور؟
يعني الباب اللي المستور
ما ها؟
يعني ظاهر يعني عدالته الباطنة، يعني
عدالته ظاهرة،
عدالته ظاهرة
ولم تعرف عدالته الباطنة، فهذا عند أهل الأصول. لكن أهل الحديث ما يفرقون، معنى سواء كان مستورا أو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، فكلهم حكمهم سواء. وإنما فرق كما قلنا بعض أهل الأصول، منهم هذا سليم الرازي تفرق بين هذا وهذا. قال الشيخ، من الشيخ هذا؟ ابن الصلاح. قال الشيخ: يشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا. أنا يقول الشيخ أن هذا الرأي في كثير من كتب الحديث، أنهم لا يقبل خبرهم لكن تجد أن من نظر إلى كتب الحديث يجد أن بعض أهل العلم من المتقدمين كأحمد وابن معين وغيرهم يوثقون أو يقبلون حديث بعض المجهولين، بخلاف ابن المديني. ابن المديني دائما يعل الحديث بجهالة الرواة، لكن تجد أن أحمد وابن معين أحيانا يصححون حديث الرجل وإن كان مجهولا. والظاهر كما قال الحافظ ابن رجب أن أحمد يعتمد الشهرة، يعتمد الشهرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. قال: وتعذرت خبرتهم باطنا، وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. ولا شك أن مجهول العين أسوأ من مجهول العدالة. ولهذا قال هنا ابن الصلاح: وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. أنا ذكر أن مجهول العدالة يقبله بعض أهل الحديث كأبي حنيفة وغيره، لكن مجهول العدالة يرد، مجهول العين يرده كثير من أهل الحديث حتى ممن يقبل مجهول العدالة. وذكر الرازي في المحصول أنه يقبل مطلقا، وهذا ليس صحيح. وقيل أن إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن ثقة يقبل كابن مهدي وغيره. لكن مجهول العين، مجهول العين تكون روايته أقل من هذا، أقل من مجهول العدالة. مجهول العدالة ممكن أن عدالته ترتفع برواية مثل هذا الثقة الذي لا يروي إلا عن ثقة، لكن مجهول العين ممكن أن ترفع عدالته جهالته إلى مجهول حال. ومنهم من قال أنه إلى ثقة لأنه يعتبر كالتزكية له، رواية هذا الراوي كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن مسعيد وأحمد بن حنبل وغيره من هؤلاء روايتهم عن المجهول تعتبر توثيق له ضمني، كذلك البخاري تعتبر توثيق مثل ما يزكيه عالم، قلنا أن هذا ثقة فروايته عنه تعتبر التوثيق له. ولهذا بعض ممن يتكلم في الحديث أنكر على شيخنا مقبل أنه قدم لكتاب، الشيخ قدم لكتاب لأحد الجزائريين في تحقيق قرة، معنى كتاب سماه قرة العينين في تحقيق جزء البخاري رفع اليدين. فالبخاري روى عن رجل لا يعرف، معناه ليس موجودا في كتب الحديث، فقام هذا الجزائري وقال هذا مجهول عين، هذا مجهول عين. وهذا خطأ، معناه بالنسبة لي في الحديث، معناه كيف رجل يروي عنه البخاري ويكون مجهول عين؟ أقل شيء أن يكون مجهول حال. فوجد هذا الرجل فرصة في الكلام على شيخنا مقبل لأنه قدم هذا الكتاب. هذا كلام، وهذا كأنه يريد أن يفرق كلاما في الشيخ، أن الشيخ كان يتكلم عليه دائما. والمهم أن الذي يقدم للكتب كالعلماء غالبا ما يقرأ كل الكتاب، لكن يقرأ مضمون الكتاب. بعضهم صحيح عندهم تفرغ، يقرؤون الكتاب كله وينتقدون وكذا، لكن بعضهم تجد أنه يقرأ مضمون الكتاب يراه صحيحا. فمثل هذا صحيح أنه خطأ، كيف يكون مجهول عين وهو قد روى عنه البخاري؟ إما أنه لم يعرف الرجل، قد يكون معروف لكن اسمه اختلف، أو لو قلنا أنه لا يعرف اسمه فرواية البخاري عنه ترفعه، رواية البخاري عنه ترفعه. أقل ما يكون أنه ترفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال، هذا أقل شيء. وإلا فرواية البخاري عن رجل ترفعه إلى الثقة، لأن البخاري لم يعهد أنه روى عن أناس ضعفاء خاصة من مشايخه، إلا أنه كان إن روى عن ضعيف فإنه ينتقي من حديثه، ينتقي صحيح من حديثه، والبخاري مشهور بهذا. فلهذا إذا روى رجل من هؤلاء الثقاة الذين لا يروون إلا عن ثقة فيقال هذا إذا كان مجهولا، أما إذا كان مطعون فيه، أنا هناك روى الإمام أحمد عن أناس مطعون فيهم كنصر بن باب مثلا، نصر بن باب كان الإمام أحمد يحسن فيه الرأي، لكن قد ضعفه بعضهم، بل قال ابن معين أنه كذاب. فمثل هذا الذي طعن فيه هذا لا يوثق بتوثيق مثلا برواية هذا الرجل معنا العالم عنه، فإن كان أحسن الظن به نقول أنه ثقة عنده، لكن هنا إذا روى عن مجهول لم يتكلم أحد عليه فهل ترفعه هذه الرواية؟ فالظاهر من كلام بعض الأئمة أنها ترفعه، أنها ترفعه، لكن إلى أين؟ هل ترفعه إلى الثقة أم إلى جهالة الحال؟ هذا معناه قد يكون محل اجتهاد. فالإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي عن الرجل الثقة يروي عن مجهول هل تنفعه؟ قال نعم، قال نعم تنفعه. تنفعه كيف تنفعه؟ هل تجعله ثقة أو أنه تنفعه ترفعه إلى جهالة الحال؟ الله أعلم. لكن كلام العلماء هنا فيه محل اجتهاد، لأن من تدبر كما قال حافظ ابن رجب، من تأمل كلام أهل العلم وتطبيقهم في هذه الأمور أنهم أحيانا يقبلون حديث المجهول وأحيانا يردونه. أنا خاصة أحمد قد قبل أحاديث كثيرة من أحاديث المجاهيل، فكما قلنا أن أحمد لم يسر على ما سار عليه المتأخرون، أو ليس من المتأخرين بل هناك أيضا من المتقدمين من أهل الحديث، وهو في تعريف المجهول والتفريق بين العدل العين والحال. هناك جاء عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال أن في التفريق بين مجهول العين ومجهول الحال أن من روى عنه راو واحد فهو مجهول عين، ومن روى عنه راويان فأكثر ولم يوثقه أحد فهو مجهول حال. هكذا التفريق جاء عن محمد بن يحيى الذهلي، وتبعه كما قال حافظ ابن رجب كثير من المتأخرين. لكن يقول من تأمل في كلام أحمد يجد أنه لا يقول بهذا، بل عنده أن الشهرة لها أثر، وهذا أيضا رجحه الحافظ ابن عبد البر أن الشهرة تعتبر في ذلك. قال ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه. قال الخطيب المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد، أن مجهول العين، وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين. هذا كلام الخطيب، معنى رواية الاثنين عنده ترفع الجهالة، لكن عند ابن الصلاح ومن بعده أنها ترفع جهالة العين، ترفع جهالة العين إلى جهالة حال. قال ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. لكن الذي نقله ابن الصلاح عن ابن عبد البر وجادة أنه إذا كان الرجل مثلا مجهول وروى عنه واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، فإذا كان مشهورا كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن معدي كرب النجدة، يقول أن مثل هذا يصحح حديثه ويرفع جهالته. قال وقد روى البخاري قال قال الشيخ ردا على الخطيب وقد روى البخاري عن مرداس الأسلمي ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يروي عنهما غير واحد والخلاف في ذلك متجه. والمرداس الأسلمي صحابي وكذلك أيضا ربيعة بن كعب. ربيعة بن كعب أيضا له حديث واحد في صحيح مسلم رواه عنه أبو سلمة رواه قيس بن أبي حازم وأبو سلمة روى عن ربيعة وعن مرداس قيس بن أبي حازم. لكن رد ابن الصلاح هنا فإنه ذكر صحابيان والصحابة عدول أصلا الصحابة عدول وإنما الكلام في غيره ولهذا قال والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد والصواب نقل الخطيب. أنا يقول معنى الإمام النووي الصواب نقل الخطيب ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول. ومعنى كما قال الإمام العراقي رحمه الله أن هذا متجه في إذا ثبتت الصحبة أنا إذا لم تثبت الصحبة إلا برواية واحد فهل تقبل؟ هذا محل نظر واختلاف بين أهل العلم. وأما حتى الرواة الذين روى عنهم واحد وتفرد عنهم رجل من أهل الحديث قد وثقهم جماعة من العلماء قد ذكر السيوطي هنا مجموعة من هؤلاء. فهذا الزهري قد روى عن جماعة من الأنصار أو من أبناء المهاجرين من أبناء الأنصار لم يروي عنهم إلا هو ومنهم عمر بن محمد بن جبير بن مطعم روى عنه حديثا واحدا ولم يروي عنه أحدا غير الزهري والظاهر أنه ما كان مشهور بالرواية. والزهري عادته أنه يبحث عن أبناء المهاجرين والأنصار فلهذا تفرد بجماعة لم يروي عنهم أحدا غيره وهذا لا يؤثر في الراوي ما دام أنه قد وثقه العلماء وإنما إذا كان مجهولا. وكذلك أيضا قلنا الذين جهلوا وهم في الصحيحين واعتمد أهل الصحيح روايتهم فهذا لا يؤثر فيه مثل إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي وأسامة بن حفص المدني وأسباط أبو اليسع وجماعة أيضا من هؤلاء. وخلاصة الأمر في هذه المسائل يقال أن الجهالة تنقسم إلى قسمين: جهالة عين وجهالة حال. فجهالة العين لا تقبل عند جمهور العلماء، بل أن بعضهم صرح أنها لا تقبل حتى في الشواهد. وجهالة الحال لا تقبل عند جمهور العلماء أيضا، لكن أحيانا تقبل في الشواهد. والقول المشهور عند العلماء أن جهالة العين هو من روى عنه واحد ولم يوثقه أحد، معنى لم يوثقه معتبر من العلماء. وجهالة الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر. فهذا المشهور عند كثير من أهل العلم، لكن قلنا أن هذا يقول الحافظ بن رجب أنه يخالف ما جاء عن أحمد وغيره، فهم يعتمدون الشهرة في ذلك، معنى خاصة الاشتهار في طلب العلم. لهذا كان أحمد أحيانا يقول في الرجل: كان يكتب معنا عند فلان. أنا يسألون عن الرجل فيقول: كان معنا عند عبد الرزاق أو عند عبد الله بن إدريس أو عند أحد من هؤلاء المشايخ، معنى أنه الآن شهد له أنه طالب علم. ولهذا أحيانا بعض العلماء إذا أراد أن يجهل الرجل يقول: ما كنا نرى عند فلان، ما كنا نرى. مثلا تجده أنه مشهور بالرواية عنه، لكن يقول مثلا: ما كنا نراه عند فلان. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا.